إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال الحديث مستمرا في أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. الوجوه جمع وجه، والمراد به الأنواع التي يتعلق بها الإحرام، وهو الحج أو العمرة أو النسكين معا، الحج والعمرة. وصفته التي يكون فاعلها بها محرما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة، أي من المدينة عام حجة الوداع سنة 10 للهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سميت بذلك الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، ولم يحج بعد هجرته غيرها. قالت: فمنا من أهل بعمرة. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. تقول: فمنا من أهل بعمرة، أي بالعمرة وحدها وهو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وهو القارن، ومنا من أهل بحج وهو المفرد. تقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه. الذي أهل بعمرة تقول فحل عند قدومه، يعني قدومه مكة بعدما فرغ من عمرته، لأن المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه أو يقصره إن كان رجلا، والمرأة تأخذ من مجموع شعرها بمقدار رأس الأصبع. تقول يعني فمنا، تقول فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه مكة، يعني بعدما فرغ من عمرته، بعدما طاف وسعى وقصر انتهت عمرته، فيصبح حلالا مثل ما كان قبل الإحرام. فكل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام يكون حلالا له حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن. تقول: وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. نعم، المفرد من حين يحرم، وكذلك القارن من حين يحرم يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. هنا إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعر رأسه وقصره يتحلل، فيبقى على إحرامه من حين يحرم إلى أن يأتي وقت التحلل. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: أنواع نسك الحج. الحديث يدل على أن أنواع نسك الحج ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يهل أو يحرم بالعمرة من الميقات، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيأتي مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق رأسه تكون انتهت عمرته، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن فيحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه ويكمل مناسك الحج. وأما القارن فهو الذي يجمع بين النسكين معا من الميقات، يقول لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف يبدأ بالطواف، ويبقى على إحرامه لا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. وأما المفرد فيلبي بالحج وحده من الميقات، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر يوم العيد. يوم العيد المسألة الثانية حكم الإحرام بهذه الأنساك، هل الشخص المسلم مخير فيحرم بأي نسك من هذه الأنساك؟ حديث عائشة يدل على ذلك، تقول فمن من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع، ومن من أهل بحج وعمرة وهذا هو القارن، ومن من أهل بحج وهذا هو المفرد. وجاء في حديث عائشة الآخر تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل. فهذان الحديثان والأحاديث التي بمعناها هما تدل على أن المسلم مخير بين الأنساك الثلاثة، يحرم بأي نسك شاء، إن شاء تمتع وإن شاء قرن وإن شاء أفرد الحج. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا، ذكر الإجماع ابن أبي هبيرة في الإفصاح، وذكره النووي في المجموع، وذكره ابن قدامة في المغني، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار، وغيرهم ذكروا أن الإجماع منعقد على أنه يجوز لكل مسلم أن يحرم بأي نسك من الأنساك الثلاثة شاء، لكنهم يختلفون في أي الأنساك الثلاثة أفضل. لكن المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه وأهل الظاهر أن كل من لم يسق الهدي يجب عليه أن يكون متمتعا، يجب أن يكون متمتعا، وعلى هذا يكون الإجماع محل نظر، الإجماع محل نظر إلا لمن ساق الهدي. أما إن ساق الهدي فكل يبقى على إحرامه لا يغير، ساق الهدي وهو مفرد أو ساق الهدي وهو قارن أو ساق الهدي وهو متمتع فإنه لا يغير النسك الذي أحرم به. فيكون الإجماع إذا ساق الهدي هذا لا خلاف فيه أنه يحرم بأي نسك إن شاء. أما إن لم يسق الهدي فالخلاف موجود، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وعليه الأئمة الأربعة أن الإنسان مخير بأي نسك من هذه الأنساك الثلاثة شاء. الذين قالوا بأنه غير مخير استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر كل من لم يسق الهدي من الصحابة لما طافوا بالبيت وسعوا أن يتحللوا من حجهم ويجعلوه عمرة، ويجعلوه عمرة. قالوا فهذا دليل على أن التخير إنما كان في أول الأمر، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في أول الأمر، وإنما بقي وجوب الفسخ على أولئك النفر من الصحابة إن أرادوا فعل الأفضل، لأنهم لا يمكنهم فعل الأفضل إلا بالتحلل مما أحرموا به، مما أحرموا به. ولم يرد منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بعمرة مكية يعني من مكة، إنما أراد أن يجمع بين النسكين أو يحرم بالعمرة قبل الحج ثم يأتوا بالحج بعدها، ومن أراد العمرة ينشئ لها سفرا مستقلا، ينشئ لها سفرا مستقلا. وهذا هو أولى القولين، أنه
يجوز للمسلم أن يحرم بأي نسك شاء من الأنساك الثلاثة، وإنما كان الوجوب في حق أولئك النفر من الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكنهم فعل الأفضل إلا بذلك، ولو كان ذلك واجبا لما خالف ذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يأتون بالحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم مفردين، وكانوا يأمرون الناس بالإفراد، فهذا دليل على أن التمتع ليس واجبا على كل أحد، وإنما هو نسك من الأنساك الثلاثة التي يخير فيها الناسك، لكن بقي أي الأنساك أفضل من هذه الأنساك الثلاثة. فسخ حج القارن والمفرد لعمرة، وهذه مسألة أخرى، شخص أحرم من الميقات بالقران أو أحرم بالإفراد، هل له إذا وصل مكة أن يفسخ حجه ويجعله عمرة يتمتع بها ثم يأتي بالحج بعد ذلك، أما أن يفسخ حجه إلى عمرة فهذا لا يجوز باتفاق أهل، أن يفسخ حجه فلا يأتي بعمرة فلا يأتي بحج بعد هذه العمرة فهذا لا يجوز باتفاقه، وإنما المختلف فيه القارن والمفرد إذا كان لم يسوق الهدي، لم يسوق الهدي هل لهما إذا وصل مكة أن يغير حجهما إلى عمرة ثم يفرغون من هذه العمرة فيحجون من عامهم؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يجوز لهم بل يبقى على ما أحرم به إن كان مفردا وإن كان قارنا، ومنهم من يرى أنه يجب عليه أن يفسخ القران والإفراد إذا كان لم يسق الهدي ويجعله عمرة، ومنهم من قال يستحب له ولا يجب عليه ذلك، يستحب للمفرد والقارن إذا أتوا مكة إذا كانوا لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا ما أحرموا به ويجعلوه عمرة يتمتعون بها إلى الحج، أما من ساق الهدي فلا يجوز له أن يغير ما أحرم به اتفاقا، يبقى على ما أحرم به. الخلاف في أي شيء؟ في الذي لم يسق الهدي، شخص أفرد أو قرن وهو ما ساق الهدي، هل نقول له إذا جيت مكة وطفت وسعيت أو قبل أن تطوف وتسعى الأفضل أن تجعلها عمرة تمتع بها إلى الحج؟ هذا الذي فيه الخلاف، بعض أهل العلم يرى أنه ما يجوز له أن يغير، ويستدل لحديث في ذلك أن بعض الصحابة قال لما سئل عن هذه الفسخة فقال هي خاصة بنا وليس لأحد بعدنا، لكن هذا يرده حديث سراقة في الصحيحين أنه لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمره قام سراقة فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه، مما يدل على أن ذلك مشروع إلى الأبد وليس خاص بأولئك النفر من الصحابة. من أهل العلم من قال يجب على كل من لم يسق الهدياء وكان مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمره يتمتع بها إلى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا ما أحرموا به ويجعلوه عمره، قال مما يدل على وجوب ذلك. من أهل العلم من رأى أن ذلك مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، وأن الوجوب إنما كان في حق أولئك النفر من الصحابة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أولى الأقوال وأعدل الأقوال، أن كل من لم يسق الهدي وكان مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمره استحبابا وليس وجوبا، وأن ذلك ليس بمحرم ولا بواجب وإنما هو مستحب. بقي مسألة تتعلق بهذا الحديث، ما هو النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا؟ هل كان مفردا؟ هل كان متمتعا؟ من أهل العلم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، ويستدلون بحديث جابر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وحديث عائشة أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وحديث ابن عمر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقالوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، واستدلوا بالحديث الذي في الصحيحين حديث عمران بن حسين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. ومنهم من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا ولم يكن متمتعا، وهذا قول الجمهور. قالوا لأحاديث صحيحة صريحة ما تحتمل التأويل، منها حديث عمر في الصحيحين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك، وادي ذي الحليفة وادي العقيق، صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. فعمر يخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره. وحديث أنس في الصحيحين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمره، قال وكنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. وحديث حفصة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا من عمرتك ولم تحل أنت من عمرتك، قال إني لبت راسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وحديثه الآخر لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما أمرتكم كما أمرتكم. فأحاديث القران صحيحة وصريحة وما تحتمل التأويل. منهم من أخبر عما سمعه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أمره بذلك، ومنهم من فعل وقرن النسكين وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين الأحاديث الواردة في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صرنا إلى الترجيح فالترجيح واضح وصريح أنه كان قارنا. ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد أورد أكثر من 20 حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا ولم يكن متمتعا، وأن أحاديث القران متنوعة وصريحة. ولذلك نجد كثير من أهل العلم من كل المذاهب يرجحون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نجد ابن حجر والنووي وابن القيم وابن شيخ الإسلام ابن تيمية وقبلهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وأكثر أهل العلم يرجحون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. لكن كيف نجمع بين الأحاديث التي ذكرت طرفا منها التي بعضها يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وبعضها يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه؟ أولا في عرف الصحابة التمتع يطلق على القران، القران يسمى تمتع. كيف تمتع؟ لأنه تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة، بدلا من أن يأتي بسفرة للعمرة ثم بعد ذلك سفرة للحج جمع النسكين في سفرة واحدة، هذا يسمى تمتع في عرف السلف في عرف الصحابة. فلذلك يجيبون عليه الهدي أخذا من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولذا الذي يدل على هذا لما جاء في حديث عمران بن حسين تمتع رسول الله وتمتعنا معه، جاء في حديث مروان بن الحكم في الصحيحين قال رأيت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة، فقال علي رضي الله عنه أتريد أن تنهى عن فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، هذا إيش؟ هذا القران، لكن الصحابة كانوا يسمونه تمتعا. فجميع الأحاديث التي فيها تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بها إيش؟ القران. المقصود بها القران. بقي الأحاديث التي فيها أفرد الحج والتي فيها أهل بالحج. يقول الشيخ الشوكاني يقول: وأحسن الجمع أو أحسن جمع جاء في الأحاديث التي ذكرت النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من روى التمتع فمقصوده القران كما هو عرف السلف، وأما من روى الإفراد فمقصوده إفراد العمل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمل يخص به العمرة، وإنما جعل عمل النسكين واحدا، لأن المفرد والقارن عملهما واحد، لا يزيد القارن عن المفرد إلا في النية والهدي. فكل من روى الإفراد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هل بالحج مقصودهم أنه لم يفرد العمرة بعمل يخصها. قالوا: بدليل أن رواة الإفراد جابر وعائشة وابن عمر كلهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم تمتعا وقرانا، وأن التمتع في عرف السلف هو المقصود به القران، المقصود به القران. إذن يكون الخلاف الوارد في الحديث في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخلاف في غيرها من المسائل، وأن الجمع بينها ممكن، أن الجمع بينها ممكن، وهو على النحو الذي ذكرته، أن من روى التمتع مقصوده القران، ومن روى القران فلا إشكال أنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، أما من روى الإفراد فمقصوده إفراد العمل، بدليل أن رواة الإفراد أنفسهم رووا أحاديث القران والتمتع، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي جزئية أخيرة في هذا الحديث. طيب، أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ بعض أهل العلم يقول الأفضل الإفراد لأمرين. الأمر الأول قالوا بأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد. أما الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفرد الحج، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. أما الإفراد الذي كان يأمر به أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون به الناس، فليس هو الإفراد المختلف فيه، الذي كان عمر وعثمان وعلي يأمرون الناس به هو أن ينشئ الشخص سفرا مستقلا للعمرة وينشئ سفرا مستقلا للحج، فهذا الإفراد الذي كانوا يأمرون به الناس، يقولون ائتي بسفرة من بلدك للعمرة ثم بعد ذلك ائتي بسفرة لحجتك لتكون السفرة مستقلة لكل نسك. ولا شك أن هذا الإفراد على هذا الوجه أفضل من التمتع ومن القران، لأنك بدلا من أن تجمع النسكين في سفرة واحدة تأتي بسفرتين لنسكين، يعني كل نسك تفرده بسفرة، فهذا الإفراد الذي كان الخلفاء الراشدون الثلاثة يأمرون به الناس. القول الثاني من أهل العلم من يقول أن الأفضل القران، لأنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون القران أفضل مطلقا. وهذا يرد عليه لو كان القران أفضل مطلقا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي، لما أمرهم بفسخ ما أحرموا به وجعله عمرة. يعني لو كان القران أفضل مطلقا يكون هذا تغرير بالصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين، وينزه مقام النبوة عن التغرير بهم وأن ينقلهم من الأفضل إلى المفضول. هناك من يقول أن الأفضل التمتع مطلقا، قالوا لأنه النسك الذي أحرم به الصحابة المفردين والقارنين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه النسك الوارد ذكره في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبأنه يأتي بالنسكين على وجه اليسر والسهولة مع إتمامهما وإكمالهما فيكون أفضل. وهذا يرد عليه إنه لو كان أفضل لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارن ولم يكن متمتعا. وهناك قول الرابع وهو أنه إن ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارنا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسق الهدي وأراد أن يجمع النسكين في سفرة واحدة فالأفضل له التمتع كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أن يفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة فالإفراد أفضل، وهذا الذي كان يأمر به عثمان وقبله أبو بكر وعمر الناس أن يفعلوه. وهذا رواية الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، أي أن الأفضل يختلف باختلاف حال الناسك. فإن كان يأتي من بلده بسفرة مستقلة للعمرة ثم يعود إلى بلده فيأتي بسفرة مستقلة للحج وحده فيكون إفراده هذا أفضل. أما إن كان يريد أن يجمع النسكين معا في سفرة واحدة كما هو حال أغلب الناس فيقال له إن سقت الهدي فالأفضل لك القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تسق الهدي فالأفضل لك أن تكون متمتعا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي كانوا مفردين وقارنين ولم يسوقوا الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخه إلى عمره، أما الذين ساقوا الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا على ما أحرموا به حتى يفرغوا من حجهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وإذا كان هناك أسئلة في الباب لا بأس.
جزاك الله خيرا وبارك فيهم ونفعنا بما سمعنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي امرأة كبيرة ومصابة بمرض مزمن، فهل لي أن أحج عنها بالنيابة؟
أين؟ يعني الشخص الكبير في السن الذي لا يستطيع الوصول للبيت أو لا يستطيع الطواف والسعي أو من كان به مرض مستمر لا يرجى زواله فإنه يجوز أن يحج عنه، تجوز النيابة عنه. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول: نريد توضيحا في سوق الهدي من أي مكان.
نعم ما في بس تلبسه مباح تلبسه اي ما في بس ما في بس الكمر والنظارة والساعة وهذه الأشياء كلها ليس فيها حرج وليس فيها بس. سوق الهدي يكون إذا كنت في مكان قريب من مكة أو تستطيع أن تسوقه من الميقات، المراد به من الميقات تسوق الهدي، وهذا يكاد يكون الآن في صعوبة ويكاد يكون متعذرا. لكن سوق الهدي ليس واجبا لكنه يمنع الإنسان أن يغير النسك الذي أحرم به، هذا سوق الهدي. أما أنه يجب عليه أن يسوق الهدي، لا ما يجب عليه أن يسوق الهدي ولا يختل نسكه لو لم يسق الهدي، لكن سوق الهدي يمنع من تغيير النسك. ولذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ترددوا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وهم يترددون، وحاشاهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بإحرامه وهم يريدون أن يتأسوا به ويقتدوا به، فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما أمرتكم فحلوا. يقول الراوي: فحللنا وسمعنا وأطعنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي يمنعه من تغيير النسك وهو إيش؟ سوق الهدي. فسوق الهدي يوجب على الناسك أن يبقى على ما أحرم به ولا يغيره، لكن أن يجب عليه أن يسوق الهدي لا ما يجب عليه ذلك. نعم.
يقول السائل: ما هي الأمور التي تساعد في اختيار نوع النسك؟
ما هي الأمور
التي تساعد الإنسان في اختيار نوع النسك؟
العلم، يعني إذا تعلم وعرف يعني كلام أهل العلم والأدلة الدالة على النسك يستطيع يختار، مع أنك الآن تستطيع تختار، يعني كلها جائزة، كلها جائزة، لك أن تحج مفردا، لك أن تحج قارنا، لك أن تحج متمتعا. لكن لعل سؤال الأخ يقصد الصفة، صفة القران وصفة التمتع وصفة الإفراد، فهذه إما بسؤال أهل العلم أو بقراءة الكتب النافعة التي تعنى بهذا الأمر. نعم.
أنواع الكتب يا شيخ لو
الكتب من أحسنها كتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، وهو يوزع مجانا، وكتاب صفة الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين، كتاب صفة الحج للشيخ الألباني، فهذه من أنفع الكتب، وكتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في النسك وهو يوزع، هذه من أحسن الكتب المعاصرة التي فيها بيان لأحكام النسك وأنواع النسك وصفات ما يجب عليه أن يكون عليه الناسك، فهي مفيدة ونافعة.
يقول السائل: هل الحج على الفور أم على التراخي للمستطيع؟
بعض أهل العلم يرى أن الحج على التراخي، وبعضهم يرى أنه على الفور، والأظهر أنه على الفور، لأن هذا الأصل في العبادات أن يفعلها الإنسان فور استطاعته. وقد جاء ما يدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإنه يمرض المريض وتضل الضالة، والإنسان يتغير حاله، فإذا استطاع وقدر، كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيرا مستطيعا، فإنه يجب عليه أن يحج في أول سنة يمكنه ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يحلق رأسه حال كونه محرما؟
لا، ما يجوز، هو إذا دخل في النسك لبى بحج أو عمرة يجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومنها حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط، استعمال الطيب والنكاح وقتل الصيد ونحو ذلك من المحظورات، يجب عليه أن يتجنبها فور إحرامه، بمجرد أن يعقد النية يصبح محرما، والإحرام يمنعه من أشياء جاءت الأدلة بتجنبها حال الإحرام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل من دخل مكة مضطرا لابسا المخيط وتجاوز مواضع الإحرام المواقيت، هل تلزمه فدية، ومن أي موضع يحرم؟
هو أولا لا يجوز للإنسان مجاوزة الميقات بغير إحرام، لأن من تعظيم شعائر الله عز وجل أن لا تدخل مكة إلا وأنت محرم، وأن تحرم من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فلا يجوز لأحد مجاوزة الميقات بغير إحرام، ولا أن يلبس المخيط ليدخل مكة وهو يريد النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من ملابسه وأهل بالنسك، يعني تجرد من المخيط ولبس اللباس الإزار والرداء، فلا يجوز للناس أن يدخل مكة على غير هذه الصفة، لو فعل يكون آثما، لو فعل يكون آثما، إن أحرم ولبس المخيط يكون عليه فدية تخيير، يخير بين أشياء ثلاثة: إما يذبح شاه، وإما يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين. إن كان ما أحرم ولا عقد النية حتى دخل مكة وهو يريد النسك، هذا أشد، يكون عليه دم وجوبا، والدم متعين وليس مخير في الفدية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل نزول الدم بعد الحلاقة ينقض؟
هل إيش؟
نزول الدم بعد الحلاقة هل ينقض الوضوء؟
لا ما يضر، هذا ما يضر.
وأيضا يقول: هل يوجد مانع في الإحرام في أن يقول المحرم: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى ولو كان غير خائف من أن يحدث له شيء؟
لا، ما في، بس لو قال اشترط هذا الشرط: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لا سيما في هذه الأزمنة قد يحصل للإنسان حادث، قد يحصل للإنسان شيء يعيق عن الوصول للبيت، فإذا اشترط هذا الشرط فله ما اشترط، فلا بأس به، يعني بهذا الشرط.
يقول السائل: إذا كان الزوج متمتع فهل يمكن للزوجة أن تحج بالقران أو بالإفراد؟
أي ما في مانع، كل إنسان يحرم بالنسك الذي يريد، ويجب عليه أن يتم النسك الذي شرع فيه على الوجه الذي جاءت به السنة.
يقول ما هي شروط
لكنه إن كان قارن إن كانت المرأة قارنة وهو متمتع وحل من عمرته ما يجوز أن يقرب زوجته يأمرها بأن تكون متمتعة مثله كان ولا بد وهو الأفضل لهما جميعا. نعم.
يقول هل يجوز لبس النعل التي فيها خيط؟
كل لباس للقدمين أسفل الكعبين فليس فيه باس على أي وجه كان، المهم لا يغطي الكعبين. ولذلك لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المحظورات فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، فكل لباس للقدمين أسفل من الكعبين يجوز لبسه على أي صفة كان. نعم.
يقول السائل ما هو الوقت المستحب لدفع الهدي؟
أي وقت بس يكون قبل انتهاء وقت الذبح قبل نهاية أيام التشريق. نعم.
يقول المتمتع هل يجوز له الاعتمار للغير بين عمرته وحجه؟
كيف؟
المتمتع هل يجوز له أن يعتمر لأحد آخر بين عمرته وحجه؟
يجوز له ذلك يجوز، لكن الأفضل أن يقتصر على النسك الذي سافر من أجله.
يقول الحزام المخيط هل هو جائز أم لا؟
هل إيش؟
الحزام
أي.
هل هو جائز أم لا؟
لا ما في بأس، الحزام ليس فيه بأس، هذا الكمر الذي يربط يمسك الإزار ما فيه بأس، المراد بالمخيط هو الثوب المفصل اللباس المفصل إذا لبس على الهيئة التي خيط وفصل من أجلها كالطاقية والفانيلة والقميص والسراويل ونحوها، هذا المراد بالمخيط. نعم.
يقول
اللي كيف زي التنورة إلا هذا يتجنب، هذا لباس اعتاده الناس فيدخل في المخيط حتى وإن أفتى به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه مخيط على هذا الوجه لأنه لباس اعتاد الناس أو بعض الناس لبس مثله فيدخل في المحظور يدخل في المحظور. نعم.
هل يوضع الحزام تحت أم على الإحرام؟ يقول
تحت ولا فوق ما يضر ما يضر.
يقول السائل أنا أتيت مع حملة في الحج وهم سيذهبون يوم 8 إلى عرفات وليس إلى منى، فهل يجوز هذا أم هو خطأ؟
هو الأفضل أن يبيتوا بمنى ليلة 9، لكن لو صعدوا إلى عرفات في اليوم 8 يجوز لهم ذلك، يكون تركوا سنة ما تركوا واجب.
يقول عند وصولي إلى مكة لدي متسع من الوقت، فهل أستطيع أن أؤدي عمرة عن والدي أو والدتي من مسجد عائشة لأننا من خارج المملكة؟
لو فعلت يجوز والأفضل لا تفعل.
يقول السائل هل يجوز للحاج بعد رمي الجمرة الكبرى أن يحلق لنفسه ولغيره والعكس؟
ما في بس يجوز أن يحلق لنفسه أو لغيره بعد رمي جمرة العقبة.
يقول هل تجزء الأضحية عن طريق الجمعيات الخيرية وتكون هذه الجمعيات خارج المملكة؟
الأصل أن الإنسان يذبح أضحيته في البلد الذي هو فيه ويشهد ذبح الأضحية وليس تكون في مكان آخر خارج بلده.
يقول السائل رجل يحج هو وزوجته هل يسوقان الهدي هديا واحدا في التمتع؟
لا، كل واحد عليه هدي، لو أن شخصا وزوجته وأولاده كل واحد منهم أحرم متمتع على كل واحد هدي، أو كل واحد أحرم قارن كل واحد عليه هدي. نعم، ما يشترك فيه.
يقول متى يكون التحلل الأصغر؟
التحلل الأصغر يكون إذا رمى جمرة العقبة، لحديث أبي داود إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ولو أضاف بعد الحلق بعد الرمي الحلق يكون أفضل ويكون خرج من الخلاف. نعم.
يقول ما حكم طواف القدوم للقارن؟
طواف القدوم للقارن والمفرد مستحب وسنة ليس بواجب، وللمتمتع واجب لأنه طواف العمرة.
يقول هل الذي يحج عن المتوفى هناك فرق عن الحج عن نفسه وعن غيره بالنية؟ هل هناك لفظ مختلف في النية؟
الذي يحج عن غيره يصرح بذلك فيقول لبيك اللهم حجا عن فلان ويسميه، وأما الذي يحج عن نفسه فهو يلبي تلبية يقصد بها نفسه. نعم.
يقول كم هديا على المتمتع هدي واحد
أم هدي واحد المتمتع عليه هدي واحد.
يقول ما هو الفرق بين الهدي والأضحية ومتى يمكن القيام بهما؟
الهدي يتعلق بالنسك والأضحية عامة يفعلها الناسك وغير الناسك. الأضحية يفعلها كل قادر من المسلمين في يوم العيد، وأما الهدي فيختص بالحج، كان يكون الشخص قارنا أو متمتعا أو حتى مفرد وأراد أن يهدي هديا فله ذلك، فهذا الفرق بينهما. نعم.
يقول هل يجوز استخدام الشامبو والصابون المعطر في الحمام أثناء قبل الإحرام؟
لا، المعطر يتجنب، المعطر يتجنب، أما الصابون المعتاد الذي ليس فيه عطر ما فيه بأس.
يقول هل بعد أداء العمرة في الحج لي أن أقوم بعمرة لوالدتي؟
هذه العمرة تسمى العمرة المكية، يعني الشخص يقدم مكة من أجل الحج أو من أجل العمرة، هل له أن يأتي بعمرة بعد ذلك؟ هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج معه 100,000، ليس واحد منهم اعتمر بعدما فرغ من حجته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس أن يجعلوا العمرة قبل، الذي يريد العمرة أن يجعل العمرة قبل الحج وليست بعد الحج، وليست بعد الحج، فلا يفعلها الإنسان، تركها أحسن.
يقول هل يجوز أن أخيط الشريط اللاصق في لبس الإحرام بدل الدبابيس؟
لاصق ما إذا كان لا يغير هيئة اللباس ويجعله كالمخيط من كل وجه ما في بأس.
يقول هل يجوز لبس أحذية مخيطة؟
تقدم هذا أن كل لباس للقدمين أسفل الكعبين فيجوز لبسه.
جزاكم الله خيرا.
والله أعلم. تفضل. هذا يغطي الكعبين، إذا كان لا يغطي الكعبين البسه، دون الكعبين ما أدري، إذا يغطي كعبيك اتركه، إذا كان دونهما البسه.
في سؤال شيء إيش؟
الهدي ما في بس، ما في بس إن شاء الله.
في سؤال واحد لو سمحتم، صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي زيارة؟
يعني إذا صلى في المسجد يأتي إلى القبر فيكون يجعل القبر أمامه فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي له عن أمته خيرا، ولا يدعو لنفسه هناك، لا يدعو لنفسه، ولا يظن أن الدعاء لنفسه هنا فيه مزية يعني عند القبر، إنما هو يأتي ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعو لنفسه، ولا يعتقد أن دعاءه في هذا المكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في حقه هو، لأن المطلوب ليس هو أن يأتي ليدعو لنفسه عند القبر، وإنما ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له أن أمته خيرا صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شيء، الروضة أفضل من بقية المسجد، لو صلى في الروضة أفضل من بقية المسجد، ما لم يزاحم الناس، ما لم يزاحم الناس، فلا يزاحم الناس أو يقاتلهم من أجل فعل سنة، إن تيسر له هذا شيء طيب، ما تيسر له الحمد لله نيته طيبة، والمسجد الصلاة فيه بألف صلاة في أي جزء من هذا المسجد المبارك. نعم، هذا كله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول عمر رضي الله عنه لو وصل صنعاء فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لما زاد عثمان والناس يصلون في الأمام، أي فطالما أنه وسع فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.